وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. إذن وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مر وكذب الربا والدعوة الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنف، ولكن الأقوى خلافه يذهب إلى أنه لا هي مما ينبغي مراعاة المؤونة الفاضل عن المؤونة في آخر السنة، يعني ألحقها تحت المكاسب. سيد الماتن قدس سره ألحقها تحت عنوان أرباح المكاسب، ينتظر إلى آخر العام ليرى ما إذا كان قد فضل منه شيء فيجب تقنيصه، وإلا فلا. والمحصل عنده بحسب الأقوى كما ذكر عليه الرحمة أنه ملحق بأرباح المكاسب وليس بعنوان الغنيمة. وقد تقدم منا التفرقة ما بين ما أخذ بالسرقة والغيلة وما بين وما أخذ بالربا والدعوة الباطلة. يقول ولا يعتبر في وجوب الخمس، هذا أخذناه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها 20 دينارا على الأصح. وقلنا أيضا بأنه هذا هو الأصح لإطلاق الأدلة واتفاق الفقهاء. الأدلة سواء في الآية الكريمة وفي الروايات الشريفة وخاصة قول الإمام عليه السلام إذا غنموا مطلقا، سواء غنموا دينار أو 20 دينار أو أكثر أو أقل، مطلق ما يصدق عليه أنه تحقق عنوان المغتنم فيجب تخميصه قل أم كثر. يقول نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، وقلنا بأنه هذا هو موافق للأصل وهو من أهم وأعظم الأصول العقلائية في احترام أموال الناس، وهذا أيضا تقدم. والأقوى وصل الكلام إلى قوله قدس سره والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. أما الناصب فما هو الصحيح فيه؟ أولا وقع الكلام مفصلا بين الأعلام في الناصب من جهات. الجهة الأولى هل أنه كافر أو لا، أو أنه هو مسلم، ولكن يختلف بعض أحكامه عن المسلم في جواز أخذ المال منه وترتيب آثار الغنيمة عليه، يعني الخمس الفوري مش الانتظار إلى آخر العام. وقع أيضا الكلام بينهم قدس الله أرواح الماضين منهم وحفظ الباقين منهم في أنهم هل الناصب نجس أو الناصب غير نجس. بعضهم ذهب والأكثر ذهب إلى حكم على النجاسة، والأقرب هو البناء على الطهارة، وذلك لأنه وإن كنا بخروجه عن كونه من محترمي المال لما دل الدليل على كونه غير محترم المال، إلا أننا لا نقول بنجاسته لأنه يحتاج إلى دليل خاص. الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل خاص، مع عدم وجود الدليل الخاص نقول بأنه تشمله قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة الكبيرة التي تشتمل على معلومة الطهارة طاهر ومشكوك الطهارة طاهر، وهذا عند الشك في كونه طاهر أو نجس فيدخل تحت عنوان قاعدة الطهارة العام. فالأقوى هو بناء على طهارته، وهكذا في كل ما شك في إسلامه من جهة وفي طهارته من جهة أخرى، نقول نفس الكلام. فيما يتعلق بترتيب أحكام الإسلام نقول بأنه كل ما كان موقوفا ومشروطا بإحراز إسلامه نبني على عدم الإسلام حتى نتيقن بذلك. إذا كان الأمر متعلق بكونه منوط ومشروط ومتوقف على ثبوت وإحراز الإسلام، كلا الموحدين الدروز مثلا مع الشك في إسلامهم وعدم إسلامهم نبني على عدم الإسلام، خصوصا مع وجود بعض معتقداتهم التي ظاهرها مخالفة الإسلام العزيز. فنقول ما هو المشروط بإحراز الإسلام؟ الزواج وحلية الذبائح. الزواج لا يجوز للمؤمن العفيفة أن تتزوج إلا من مسلم، فلا يجوز أن تتزوج من كافر ولا من مشكوك الإسلام، لأن زواجها منوط ومشروط بتحقق الإسلام، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فلا يجوز لها أن تتزوج من مشكوك الإسلام. وهكذا الذبائح كما هو المشهور عندهم من أصالة عدم التزكية بوجه من وجوه الأصالة، لأن إحنا إن كلام فيها وقد تقدم أو سيأتي إن شاء الله. لكن على افتراض ثبوت هذه الأصالة أو عدم ثبوتها، الجري العملي لدى الفقهاء قديما وحديثا بنوا على أنه ما شك في تزكيته فلا يبنى على التزكية، سواء أن هناك أصل عقلائي يقول بذلك أو لم يقل، من جهة أنه لا بد من تحقق التزكية، لا أقل من جهة أنه لا بد من تحقق التزكية.
موضوعية
مفهومية. فمع كون هذا الأمر مشكوك تزكية فلا نبني على حلية ذبائحهم، ذبائح الدروز وذبائح النصاء المواصل وذبائح الغلاة وما شك في إسلامهم مطلقا. لكن عندما نقارب موضوع طهارة هؤلاء الفئات من الناس وعدم طهارتهم فنقول قاعدة الطهارة أعم من معلوم الطهارة ومشكوك الطهارة، فيشمل هؤلاء المشكوك الطهارة، فلا تنافي بين الحكم على كونهم غير مسلمين من جهة لأجل الأصل الذي دل عليه وما بين الحكم بطهارتهم، هذا ينبغي أن يكون واضحا مفهوما. لا طاهرين، فإذا نبني على طهارتهم النواصب أو الدروز أو من كان في هكذا المقام وهو ما نتبناه يعني، فالأقوى هو الحكم على طهارتهم وإن كنا بعدم جواز التزويج بهم ولا حلية الذبائح، لأن التزويج وحلية الذبائح مشروط بتحقق الإسلام وأخذ فيه إحراز كونه مسلما، هذا المناط في ذلك. ما هو الكفار أعم، راجعوا هذه المواضع مواطن عقائدية، راجعوها موجودة في الكتب المبسوطة، الكافر هل هو مشرك أو لا، ها هل أهل الكتاب أو لا، كله كافر، بس مرة يكون مجتهد مرة يكون راجع عن المسائل. وبالاصطلاح القرآني شيء وبالاصطلاح الفقهي شيء آخر. حتى بالاصطلاح القرآني أحيانا يطلق على الكافر بأنه مشرك وأحيانا لا يطلق، وأحيانا أهل الكتاب هم مشركون. يعني راجع عن المسائل في الجانب العقائد. هذا من
السيد القائد حسب شيخنا وحسب أصير ينزل تحت الدائرة الإسلامية الأوسع الدروس ينزل تحت الدائرة الإسلامية الأوسع لعدهم من الإسلام والمسلمين.
هلا موضع خلاف، ما عم اقول انا، ما عم اقول ما نرى ما نختاره. هلا في خلاف، يعني مثلا اذكر انا بال 85 84 85 بعثنا استفتاء للسيدين الجليلين يوم ذاك السيد الخوئي والسيد الخميني. السيد الخوئي كان يقول بانه رجعوا الى علماء لبنان، شوفوا هن اعرف بي كونهم مسلمين او ليسوا مسلمين. ما اعتقد ولا بتذكر سيد الامام كان عم بقول مجهولي الحال، فكنت تراجعه. سيد الخامنئي بالصحيح انا بعد ما راجعت مفاد رايه طلع معي انه في رايين. انا شفت جاب لي احدهم احد الاخوان مكتوب بالانترنت انه يحكم بإسلامهم. في عندي أحد المشايخ بالتجمع نقل لي فتوى مكتوبة بيقول أنه لا مو مسلمين.
يعني هو
ففي رأي. يعني هلا أنا ما إلي شغل بآراء الفقهاء، أنا عم عالج الموضوع من الناحية العلمية محض نظري وعلمي، أنه هؤلاء الجماعة شككنا في إسلامهم، ثبوت الإسلام وعدم ثبوته. أكو إمارات، أكو كلمات، أكو بعض عندهم ظاهرها أنهم مسلمين، وفي بعض الأمور والعقائد والإلى آخره خاصة مما هي قامت الضرورة على خلافها. التقمص مثلا قامت الضرورة على خلافها، تندرج تحت عنوان من أنكر ضرورة من ضروريات الإسلام مثلا، فبطلعوا كافرين. فإذا في عندك بعض القرائن توحي بأنهم مسلمين، وفي عندك بعض الأمور الأخرى توجب الاعتقاد بكونهم غير مسلمين. فلا أقل شككنا في إسلامهم وعدم إسلامهم، فالبناء على عدم الإسلام حقيقة العكس. الإسلام يحتاج إلى ثبوت. هاي عرفت شلون؟ هلا موضوع الطهارة موضوع تاني، موضوع تاني. الطهارة قاعدة عام تشمل معلومة الطهارة طاهر ومشكوك الطهارة طاهر والسلام. هذا اللي أعتقد فيه، ما بدنا نزيد أكثر من ذلك.
مولانا يعني طلع الناصب معكم مشكوك ولا كافر؟
منو؟
ناصب.
ناصب مشكوك الإسلام.
بس ما نعطيكم دليل.
هلا مش باحثنا بالعقائد، نحن هلا عم نحكي إنه هل أخذ المال جائز أو لا. قطعا جائز، وأكو أدلة. هلا هذا شغلنا هون بالدراسة الفقهية والبحث الفقهي، ندرس المتعلق بالجانب الفقهي. جانب العقائد له موطن آخر، لكن قلنا أنه مع كونهم مشكوكي الإسلام، لما دل الدليل على لا أقل دل الدليل على كونهم أنكروا ركن ومبدأ من المبادئ العظمى في الإسلام، أنكروا ذلك بل أظهروا خلاف ذلك، وهو أن الناس كلنا المسلمون مأمورون بمودة أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، يجب أن يودوهم ويحبونهم ويحترمونهم. هلا مع إظهار البغض والعداوة لهم، وشو معنى الناصب؟ الناصب هو الذي يظهر العداء لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، بل يظهر العداء إلى من تولاهم من شيعتهم لكونهم موالين لأهل البيت، على رأي المشهور الأعم الأغلب كذلك. فإذا كان الأمر كذلك كيف نثبت لهم الإسلام؟ لا أقل من كونهم مشكوكين. بعض الروايات أنه أنجس من الكلب، طبعا منصرفة هذه الرواية إلى الجانب المعنوي وليس الجانب المادي. يعني ما بدنا عن النجاسة المادية. ألعن من الكافر مثلا بعض الروايات، هم المرافقون حقا بعض الروايات. راجعوا انتم النصوص في الجانب العقائدي، بيطلع معكم شغلات مذهلة عن النواصب. طيب نحن منقول لا أقل من أنه مشكوكي الإسلام على كونهم مسلمين، فلا يجوز أن نزوجهم ولا يجوز أن نبني على حلية ذبائحهم، لكن الطهارة موضوع آخر. وما يهمنا في البحث ها هنا هو جواز أخذ مالهم وعدم جواز أخذ أموالهم. والأقوى يقول سيد ماتن قدس سره، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما تنم منهم متعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله مال الناصب أين وجد وبأي نحو كان وجوب إخراجهم. نقول مما لا شك فيه ولا ريب يعترف كون ناصب العداء لأهل بيت العصمة والطهارة وهم أولو القربى المذكورون في القرآن الكريم، مما لا شك بل الذين أوجب الله تعالى محبتهم والمودة لهم بقوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. هذا بالإضافة إلى الأحاديث الشريفة الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله بحب أهل بيته والمودة لهم وما فيها من عد مبغض عليه عليه السلام من النفاق، وهم من أجلى وأظهر مصادق المبغضين للمولى صلى الله عليه، فلا شك في كونهم أقرب إلى الكفر من الإيمان. هذا اللي أنا ذكرت، أقرب إلى الكفر من الإيمان، وإن تلبسوا بلباس الإسلام وشهدوا بالشهادتين ظاهرا لما يعلم من مخالفتهم لكافة فرق الإسلام في لزوم احترام أهل بيت النبي عليه السلام لا أقل، وهذا مناف لإظهار النصب والعداء لهم فضلا عن محاربتهم ومحاولة النيل منهم، هم يحاربون عليه وأهل البيت ويقيلون أشد الافتراءات عليهم عليهم السلام على أهل البيت عليهم السلام. فالتحقق عنوان المسلم به محل إشكال لولا أنهم يتشاهدون بالشهادتين، فهذا لا أقل من أنه يوجب شكا في المقام، وعليه كمان لا أقل، نحن ما عم نحكي بالحد الأقصى، حد الأعلى ما عم نحكي فيه، وعليه فهم مهدورو المال بالقدر المتيقن لما دل على ذلك النصوص العديدة في المقام التي تلحقهم بأصل الحرب وإباحة ما اغتنم منهم، بل البعض منها صريح في جواز أخذ مالهم أينما وجد وبأي نحو كان صح، ووجوب الخمس فيه من هذه الروايات كما عن حفص بن البختري رواية أحمد بن محمد حسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. هذه الرواية معتبرة ونقول بصحتها، ونقله معلى بن خنيس عن مولانا الصادق عليه السلام مثل هذه الرواية، راجع الوسائل الجزء التاسع صفحة 488 في باب ما يجب فيه الخمس. وأيضا ذكر ذلك ابن إدريس في آخر كتابه السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، وهو كان صاحب كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن أحمد بن حسين عن أبيه عن ابن أبي عمير، والرواية صحيح، ولكن الكلام في وجوبه فورا كالغنائم أو لابد من الانتظار إلى آخر السنة وتخميس الفاضل بعد المؤونة، وليس الكلام فيما بين الأعلام في خصوص جواز أخذ مال الناصب، بل هذا مما دل الدليل عليه بشكل واضح كما رأيتم في الروايات، وهذه صحيح وواضحة الدلالة في لا أقل من جواز الأخذ إن لم نقل بوجوب الأخذ. وطبعا هون مش خذ مال الناصب فعل أمر وبقولوا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. هون الأمر إجا عقيد توهم الحظر، فيعني ذلك الإباح والجواز وليس الوجوب. نقول والأقوى تعلق الخمس بما أخذ من مال الناصب فورا كأصل الكافر الحربي، ويمكن القول بأن الأصل في وجوب الخمس هو الفورية في كل موارده. هي قصة أنه نفرق بين الوجوب الفوري في التخميس بين بعض موارده وفيما يجب فيه الخمس، يعني موضع تأمل، موضع تأمل. الأصح هو أنه كل الموارد التي يجب فيها الخمس سواء في الغنائم، غنائم الحرب أو المعدن أو الغوص أو الكنز أو المال الحلال المختلط الحرام أو الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم أو ما يفضل من مؤونة السنة، حتى ما يفضل من مؤونة السنة يجب فيه الخمس فورا. لكن غالبا في الأمر أن هذا المورد بالتحديد قد أجاز أهل بيت العصمة عليهم السلام في تأثيره إلى آخر العام احتياطا للمقتسب، وإلا هو أصل قاعدة أنه يجب تخميس مباشرة. فكل الموارد الأخرى غنائم حرب ومعدن وغوص وكنز وإلى آخره، حتى المال الحلال المختلط الحرام فوري، حتى الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم يجب تخميسها فورا لا ينتظر إلى آخر العام. فالموارد كلها يجب تخميسها فورا حتى ما يفضل عن مؤونة السنة. وهذه كانت عادة بعض وديدا بعض المتدينين وبعض العلماء، أنه كانوا كل ما يحصل على ربح فورا يخمسوه، مش ينتظر لآخر السنة. هي عادة عند بعض وما زالت عند البعض من المؤمنين هالشكل، بس يحصلوا على مال بخمسون مباشرة يطلعوا خمس، ما بينتظروا لآخر العام. لكن نعم وردت روايات كمان صحيحة ظاهرها أن الأئمة عليهم السلام أجازوا تأخير الخمس إلى آخر العام احتياطا للمكتسب، لأنه ربما يصير عنده خسارة فبيجبر الخسارة بالربح مثلا في آخر العام، من هالباب أكثروا. لا لا ما في روايات تدل على الجواز، جواز التأخير. فورية كل الموارد انت راجع على الأدلة، وتقدم في غنائم الحرب وسيأتي في المعدن والغوص والمال الحلال المختلط الحرام، سيأتي الروايات عندما نتعرض إلى الثاني والثالث والرابع مما يجب فيه الخمس. بس بالفاضع عن مؤونة جواز التأخير، مش بكل الموارد، لا ما في عنا بكل الموارد يا بوي يا عيني ما في عدنا. أما ما تقدم من غنائم الحرب فشفنا أنه يجب فورا، وأما المعدن والغوص سيأتي بأنه يجب فورا، مش أنه هذا مما يجوز التأخير فيه. فقد دل الدليل على جواز التأخير إلى عام آخر عام فيما يفضل عن مؤونة السنة في الأرباح، يعني في أرباح المكاسب فقط وفقط. وبكرة سيأتي هذا، ما نستعجل، بس أنا عم أعطيكم النتيجة من هلا لحتى تنتظروا لا لاحقا، مش قصة
يعني
قياس.
يعني ما تبقى الفور بالدليل
زين، لا أنا عم نقح هذا الأمر لفائدة، عرفتوا؟ أنا عم نقح هذا الأمر أنه يجب لا لأجل إلحاقها بالغنائم أو فقط لأجل لفت النظر إلى أنه الخمس دل الدليل عليه طوران، بغض النظر أنه هذا ملحق بالغنائم ولا ملحق بالأرباح المكاسب، موضع ثاني. نقول والأقوى تعلق الخمس بما أخذ من مال الناصب فورا كأصل الكافر الحرب، ويمكن القول بأن الأصل في وجوب الخمس هو الفورية في كل موارده سواء في غنائم الحرب والمعدن والكنز والمال المختلط الحرام، مال الحلال مختلط الحرام، والأرض التي يشتريها الذمي من مسلم أو من أرباح المكاسب من التجارات والصناعات والزراعات. إلا أن الأئمة عليهم السلام أجازوا تأخير الخمس إلى آخر العام احتياطا للمكتسب، وعليه فلو أدى المكلف خمسه بمجرد الربح لأجزأ كفى، لا يجب عليه أن يخمسها في آخر عام، وهذا متفق عليه عند الكل. أكثر من ذلك، لو مات المكلف في أثناء سنته يجب تخميس ما عنده ولا ينتظر إلى آخر العام، وهذا موضع أيضا اتفاق وإجماع بين العلماء، وهذا مؤشر ودليل. وهكذا لو مات المكلف في أثناء السنة يجب إخراج الخمس مما ربحه إلى زمن موته ولا ينتظر إلى آخر السنة. وعليه فلو شك في ثبوت الإجازة من الإمام عليه السلام، هذا اللي بدي نقطه أنا، أنه لو شك في ثبوت الإجازة وعدم ثبوت الإجازة فالأصل هو العدم في غير ما ورد قيام الدليل على التأخير وعدمه، فلا إشكال في جريان الأصل وهو عدم الإجازة، والله العالم. والحمد لله رب العالمين.